إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم وأحث نفسي على ذكره وعبادته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، قد وجهت وزارة الأوقاف الإخوة الخطباء إلى معالجة أمر على درجة عالية من الأهمية، إلى الكلام فيما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من حب وتواد وإخاء وصفاء، فيما يجب أن يكون عليه من كلمة واحدة وقلب واحد وفكر متقارب، فيما يجب عليهم أن يركزوا عليه من وحدة القلوب، لأن المؤمنين في حالتهم الحقيقية هم كمثل الرجل الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك لما كان من الواجب عليهم أن يركزوا على وحدة كلمتهم وعلى تراص صفوفهم وعلى جمع شملهم وعلى شيوع الإخاء والحب بين نفوسهم، لأنهم إذا كانوا متفرقين متباغضين متناحرين كانوا لقمة سائغة أمام أعدائهم. إذا كانوا متناحرين متباغضين ما أسهل أن تطولهم سهام الأعداء وتحتويهم جميعا. والله سبحانه وتعالى حذر من هذا حين قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تعدم قوتكم، يعني تذهب مناعتكم، وحينئذ يستطيع أعداؤكم استباحتكم واجتياحكم. أما إذا كان المسلمون صفا واحدا وكلمة واحدة وقلبا واحدا، مهما كانوا ضعافا في العدد أو في الإمكانيات المادية، فإن الله تعالى يقويهم وينصرهم ويعزهم بما هم عليه من الألفة والأخوة والمحبة. ولذلك يجب أن يبتعدوا عن كل ما يثير العداوات والبغضاء والفتن بين المسلمين بمختلف مذاهبهم وأطيافهم. نعم أيها الإخوة، يجب الابتعاد عن كل ما يثير الفتن والشحناء والتباغض بين أبناء الأمة، مهما اختلفت مذاهبهم ومهما اختلفت أقوالهم وآراؤهم. ونحن نشاهد أو يرى الناس كثيرا من القنوات الفضائية التي تثير هذه الخلافات وتثير هذه الفتن وتثير العداوات والبغضاء بين أبناء الأمة الواحدة. هذا مما يجب علينا أن نحذره وأن نعلم أنه ليس في صالح الأمة على الإطلاق. لقد قلت لكم مرة أيها الإخوة إن مما يثير الفتن ومما يثير الشحناء والتباغض ومما وهو الذي يجب أن نبتعد عنه وعن سماعه أصلا أن نذكر ما جرى بين الآباء والأجداد من خلافات ومن خلاف اجتهادات ونتوارث مشاكلهم ونسترجع ما وقع بينهم. ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة أن نتوارث ونسترجع ونضخم ونهول ما جرى بين الآباء والأجداد منذ مئات السنوات؟ هذا لا يفيد إلا إثارة الفتن والبغضاء بين أبناء الأمة الواحدة التي يتربص بها أعداؤها الدوائر. أيها الإخوة، لا شيء يثير الفتن كاسترجاع ما جرى بين الآباء والأجداد، وهذا أدركه يهودي ماكر يسمى شاس ابن قيس. هذا اليهودي مر على ملأ من الأوس والخزرج وهم متحابون متوادون تحيط بهم مظاهر المحبة والأخوة، غاضه ما رآه من مظاهر المحبة والأخوة فيما بينهم، فماذا فعل؟ لكي يفسد هذه المحبة ولكي يفتت هذه الوحدة ماذا فعل؟ أرسل شابا يهوديا يجلس بينهم ويثير ما جرى بينهم يوم بعاث، ويوم بعاث حرب كانت بين الأوس والخزرج وامتدت طويلا، كان الظفر فيها للأوس. أيها الإخوة، جلس هذا الشاب فيما بينهم وأخذ يذكر الأشعار التي قيلت في تلك المعركة بين الأوس والخزرج، فإذا بالأنفس تتهيج، وإذا بالقلوب تثور، وإذا بالأحقاد تسترجع، وإذا بالحيين قام رجال من هذا الحي الأوس ورجال من هذا الحي الخزرج، وأخذوا يتشاجرون وأخذوا يشتم بعضهم بعضا، ثم قالوا السلاح السلاح فلجأوا إلى السلاح، ثم قالوا موعدكم الحرة، يعني اخرجوا إلى ظاهر المدينة. أرأيتم كيف أن ذكر ما جرى في ماضي الزمن ماذا فعل بين هذين الحيين اللذين وحد الله تعالى بينهم بالإسلام؟ بلغ النبي ذلك الخبر ففزع وهرع إلى القوم وقال لهم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أنا بين أظهركم تدعون بدعوى الجاهلية بعد أن هداكم الله للإسلام وقطع عنكم أمر الجاهلية؟ هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام أيقظتهم، أفاقوا بعد أن دخلوا في سكرة الاختلاف، استيقظوا بعد أن خيمت عليهم سكرة الفتنة، استيقظوا وجاءوا فألقوا السلاح وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بعضهم يعانق بعضا، وعرفوا أن هذا كان مكرا من هذا الرجل اليهودي ليعيد إليهم الأحقاد والفتن وليعيد الحروب فيما بينهم. يقول راوي الحديث فما كان يوم أقبح أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتكلم ما جرى وأمرنا أن نطويه طيا تاما لنعيش حياتنا ولنعيش أيامنا ولنعيش وحدتنا ولنعيش قوة كلمتنا. لا يجوز بحال من الأحوال أن نذكر أي أمر أو قصة أو رواية جرت فيما مضى ولها تأثير في واقعنا ولها إثارة فتنة في حياتنا. اسمعوا ماذا روى النسائي في سننه من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ذكر سيدنا عبد الله بن عباس أن رجلا من الأنصار وقع في جد للعباس كان له في الجاهلية. تصوروا، جد للعباس في الجاهلية يعني لم يدخل في الإسلام، هذا رجل من الأنصار وقع فيه، أغضب ذلك العباس رضي الله تعالى عنه وقام ولطم هذا الرجل، فلما لطمه ثار قومه وجاءوا وقالوا لنلطمن العباس كما لطم صاحبنا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الخبر يصعد المنبر ويقول: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا: أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. نعم، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، قدموا على ربهم، مهما فعلوا الله تعالى يحاسبهم. ولذلك هذا النهي كان نهيا جازما من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وأنا أذكر لكم أسانيد هذه القصص والأحاديث، عن مجاهد ابن جبر رضي الله عنه وهو من كبار التابعين. يقول مجاهد: قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت مرة: ما فعل فلان عليه لعنة الله؟ هكذا قالت. فقالوا لها: قد مات. فقالت: أستغفر الله، أستغفر الله، وأخذت تستغفر. فقالوا لها: ما لك لعنتيه ثم قلت أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوهم، لا تذكروهم، اطووا أمرهم، دعوهم إلى من؟ إلى خالقهم، إلى ربهم سبحانه وتعالى. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والخرائط، في كتاب مساوئ الأخلاق، عن سيدنا محمد الباقر رضي الله عنه. محمد الباقر ابن علي ابن الحسين. محمد الباقر لقب الباقر لكثرة علمه، يقال بقر العلم، شق العلم. محمد الباقر من أئمة آل البيت، آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، من أئمتنا رضي الله تعالى عنه. محمد الباقر الذي كان معروفا بسعة الفكر وبعد النظر وحصافة العقل. محمد الباقر أبوه علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه، وأبوه سيدنا الحسين رضي الله عنه. انظروا ماذا يروي سيدنا محمد الباقر، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسب قتلى بدر من المشركين. انظروا إلى هذا النهي، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسب قتلى بدر من المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء. فإذا أي أمر يمكن أن يثير عداوة أو بغضاء يجب أن يطوى ولا يروى. وروى ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك عن السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي عن أمهات المؤمنين جميعا. قالت أم سلمة: شكى عكرمة بن أبي جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بالمدينة قيل هذا ابن عدو الله. عكرمة أسلم، ما دخله بأبيه؟ عكرمة صار من المسلمين، أبوه أبو جهل، نعم كان فرعون هذه الأمة كما وصفه بذلك من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان إذا مر بالمدينة قيل هذا ابن عدو الله، فكان يتألم لذلك، لا يريد أن يذكر أبوه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الصحابة وقال: ما بال أقوام يؤذون الأحياء بسب الأموات؟ ألا لا تؤذوا الأحياء بشتم الأموات؟ نعم، لأن العبرة في الأحياء أن يكونوا متعاونين، متآخين، متوادين، أن يكونوا على كلمة واحدة. وبناء على ذلك أيها الإخوة، بناء على هذا الحديث لا تؤذوا الأحياء بشتم الأموات، ماذا قال العلماء؟ قالوا قاعدة يجب أن نحفظها. قال العلماء: إن سب الكافر للمؤمن العاصي أو المخالف في الرأي، إن سب الكافر محرم إذا تأذى به الحي المسلم. محرم سب الكافر إذا تأذى به الحي المسلم فهذا حرام، لأنه يؤذي فتثور العداوات وتشعل الفتن، وحينئذ تصير الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. نعم أيها الإخوة، هذه بعض أحاديث وبعض وقائع قد نقلناها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نبتعد عن كل ما يثير الفتن بين المسلمين. هذا يسب هذا ويرد عليه ذاك، وهكذا تتعبأ النفوس، وهكذا تحقن النفوس، ويستغل أعداء الله هذه القضية ليوقعوا المسلمين فيما لا يحمد عقباه. المسلمون أيها الإخوة يجب أن يكونوا كما أمر الله، كما وصف الله في قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا يوجد بينهم إلا الرحمة والمودة والحب. الحب بين المسلمين هو أعظم حال يقربهم إلى الله، وأعظم حال يمنعهم من أعدائهم. نعم أيها الإخوة، ولذلك لا يجوز أن ينبش من التاريخ ما يثير العداوات وما يهيج الأحقاد وما يحقن النفوس، لا يجوز أيها الإخوة. وقد تكون هذه القصص والروايات التي تثار باطلة ومخترعة ولا أصل لها، قد تكون باطلة ولا أصل لها، ولو فرضنا أنها واقعة وصحيحة لا يجوز نشرها لئلا تؤذي المسلمين، ولئلا تفرق كلمتهم وتمزق شملهم وتفتت وحدتهم، ولو كانت قصة حقيقية. لماذا؟ لأننا أمام عدو ماكر، أمام هذا العدو الصهيوني الخبيث الشرس الذي يريد أن يبتلع المسلمين جميعا، يريد أن يهينهم جميعا، يريد أن يضعفهم جميعا. نعم أيها الإخوة، أمام هذا العدو الواجب علينا ونحن في مواجهة هذا العدو الشرس الماكر المزيد من الوفاق والاتفاق والتعاضد والتساند والتواؤم والتفاهم، وأن نبتعد عن كل ما يثير الفتن فيما بيننا. أي قصة، أي رواية، أي مسلسل يثير الأحقاد أن نبتعد عنه. أي مسلسل، قد يأتي مسلسل يقال به إنه يراد كشف الأخطاء، كشف العيوب، يراد فقط مواجهة الحقيقة، ويكون بهذا المسلسل طعن بعلماء أو إساءة إلى متدينين أو إلى ملتزمين وملتزمات. لا ينبغي بحال من الأحوال تحت حجة أي ذريعة وأي حجة أن تثار النفوس وأن تهيج الأحقاد. علينا أن نركز على ما يوحد بين القلوب، علينا أن نركز على ما يجمع الكلمة. والأخطاء والعيوب تعالج، لها طرائقها التي تعالج بها، ولها أساليبها التي يمكن أن نصل فيها إلى ما نريد. أما أن تكون بهذا التشهير وهذه الفضائح وغير ذلك، فهذا مما لا ينبغي، لأننا كلنا حريصون جدا على وحدتنا، حريصون جدا على جمع كلمتنا، على أن نكون على قلب رجل واحد. نعم أيها الإخوة، إنها الحرقة التي أخذناها بفضل الله عن من؟ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان متحرقا على وحدة الأمة، كان حريصا جدا على لم شملها ووحدة كلمتها. ماذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ نادانا بقلب متحرق: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تنازعوا. نعم، انظروا إلى هذه الأقوال التي خرجت من أعماق قلبه ومن صميم فؤاده: لا تباغضوا، نعم، لا تحاسدوا، كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أفنعود بعد أن صرنا مسلمين نعود متحاربين متشاجرين متباغضين؟ هذا لا نكون قد شكرنا الله تعالى على نعمة الإسلام. إن شكر الله على نعمة الإسلام أن نتمسك بما يوحد صفوفنا ويجمع كلمتنا. اللهم اجمع كلمتنا على الهدى والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها. يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك ولما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان. اللهم فرج عن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واكف المسلمين شر أعدائهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين. اللهم أعط كل منا سؤله واقض لكل منا حاجته. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، تبرعكم اليوم ينطلق من أحاسيسكم الإيمانية، ينطلق من حبكم، من إخائكم، من تعاطفكم، من تراحمكم لإخوانكم الفقراء المرضى الذين يئنون تحت وطأة المرض، وهم بحاجة إلى من يأخذ بيدهم في علاج أو دواء أو غير ذلك. تبرعكم اليوم لصندوق العافية، هذا الصندوق الذي بفضل الله تعالى أجرى كثيرا جدا من العلاجات والعمليات، واستفاد بها بفضل الله آلاف من أهلكم وإخوانكم، اشكروا الله على ذلك. فتبرعكم اليوم له وهو في عجز كما ذكر لي أحد أعضاء اللجنة، وعليه ديون، لذلك هذه ديون وفوها أيها الإخوة. أقرضوا الله قرضا حسنا، فإذا تعاطفتم وتراحمتم فالله يرحمنا والله يكرمنا. نسأل الله أن يصرف عنا كل بلاء، ويصرف عنا كل داء، ويصرف عنا جميع الأعداء. تبرعوا أيها الإخوة بسخاء ليكون ذلك بإذن الله في ميزان حسناتكم وقربة لكم عند ربكم، والله تعالى يتقبل منا ومنكم بإذن الله. والحمد لله رب العالمين. في لحظات حياته